بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون بدأنا نتحدث في موضوع جديد من الموضوعات الهامة التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. عنوان الموضوع: مشاهد من قصة يوسف في القرآن. وقد بدأنا هذه المشاهد بالرؤية التي رآها يوسف وقصها على أبيه. هذه الرؤيا هي فاتحة قصة سيدنا يوسف الطويلة في كتاب الله عز وجل، وهذه الرؤيا أو تأويلها هي خاتمة أيضا هذه القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن هذا المشهد الأول، وهو مشهد الرؤيا التي قصها يوسف على أبيه. وبالمناسبة تكلمنا عن قيمة الرؤية فيما يتعلق بالموازين العلمية، متى تكون الرؤية لها حقيقة علمية ومتى تكون خيالا ووهما. أجبنا عن ذلك، وذكرنا في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم الرؤى إلى ثلاثة أقسام، منها ما تكون نفثات شيطان إلى العقل الباطن في كيان الإنسان في منامه، ومنها ما تكون أخيلة انعكست عليه في رقاده بسبب طول التفكر فيها في يقظته، ومنها ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنها أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم، أوضعنا ذلك وقلنا هذا هو الكلام الحق الذي ينبغي أن نفهمه عن الرؤية. وحذرنا الناس الذين يقدسون كلام الناس الأجانب الغربيين أكثر مما يقدسون العلم ودلائله وأساطينه، نعم، في التاريخ العربي الإسلامي، لا لشيء إلا لأن هؤلاء أناس أجانب. مثلا فرويد له كلام كثير في المنامات، وله كتاب ألفه في ذلك. معظم الناس الذين فرغت أذهانهم عن فهم الإسلام وحقيقته والدعائم العلمية التي ينهض عليها الإسلام، وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا، يعانون من فراغ في إدراكهم لهذه الحقائق. يقدسون فرويد وكلام فرويد، كلام فرويد تافه، كلام فرويد أخيلة، وهو لو سئل لقال هذه أخيلة من عندي، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. كان حديثنا الأول حول ما يتعلق بقيمة الرؤية ومتى تكون صحيحة مؤهلة للتفسير، ومتى يعني تقتضي أن نلقيها دبر آذاننا وأن لا نحفل بها. نعم، الآن سننتقل إلى المشهد الثاني، والمشهد الثاني هو المشاعر التي كانت يعني تغلي بين جوانح إخوة سيدنا يوسف من أبيه. نعم، كانوا يشعرون بأن يعقوب يفضل يوسف عليهم، وأنه يتعلق قلبه بهم به أكثر مما يحبهم هم. وهذه المشاعر أوجدت بين جوانحهم وزم إن جاز التعبير، مشاعر من الحسد والضيق، تحولت هذه المشاعر إلى حقد شديد، مما دعاهم إلى أن يجتمعوا فيتذكروا فيما بينهم الطريقة التي ينبغي أن يتخلصوا بها من سيدنا يوسف. فرأى بعضهم أن يقتل، ولكن الآخرين رأوا أن الأفضل غير ذلك. تعالوا نسخي إلى ما يقوله بيان الله عز وجل. قال قائل منهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لاحظوا البلاغة العجيبة في قوله تعالى يخلو لكم وجه أبيكم، يعني الآن الحاجز الذي جعل وجه يعقوب محجوزا عنا يوسف، يوسف يحول بين وجه يعقوب وبيننا، يعني بين أبينا وبين أولاده الذين هم نحن. لكن إذا قتل يوسف فإن هذا الحاجز يزول، وعندئذ يخلو وجه أبينا لنا، لن يكون هنالك من يشركنا في تطلعه إلينا وحبه لنا وتقديره لنا. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن هذا الرأي لم يفلح ولم يلقى سبيلا للتنفيذ. نعم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب إن كنتم فاعلين. لا لا، القتل خطأ، لكن ابحثوا عن بئر فيه ماء وفيرة كثيرة، تأتي القوافل فنعم فيستاقون من الماء من هذه البئر، نعم، عن طريق الأدلاء التي ينزلونها إلى قعر البئر، يعني بما القوافل معهم أدلاء، يعني جمع دلو، ينزلونها بين المرحلة والمرحلة، وكانت الآبار موجودة لهذا، وهذا ما اتفقوا عليه. طيب كيف تم تنفيذ ذلك؟ قالوا اجتمعوا وواجهوا سيدنا يعقوب بهذا الكلام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لاحظوا كيف قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. كلهم شباب كبار في السن، أما يعقوب فكان أصغرهم، قلنا كان في الصحيح الذي ذهب إليه جل المفسرين لا يزيد عمره على 15 أو 16. نعم، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فماذا كان من جوابه؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. معقول؟ نحن جماعة كبار 11 شخص، نعم، والذئب يأكله على مرأة منا، هذا لا يتأتى. فأقنعوا أباهم بأن لا حرج وبأن لا خطر على يوسف إذا ذهبوا به، من أجل أن يعني يغير هو الآخر جوا ويتسلى معهم إلى آخر ما هنالك. ما الذي حصل بعد هذا؟ الذي حصل أنهم نفذوا الخطة التي اجتمعوا عليها فيما بعد، أخذوا وكانوا على مقربة جب. وقلنا الفرق بين الجب والبئر، البئر هو المكان الذي في نعم عمقه ماء، سواء طم هذا البئر أو لم يطم بعد، اسمه بئر على كل. نعم، مكان كان في عهد من العهود بئرا، ثم نعم ملئ ترابا يقال له أنه بئر. أما الجب فهو المكان الذي لا يزال منفتحا ولا تزال المياه غامرة في عقره، في عقره. نعم، فتحايلوا عليه وألقوه في غيابة الجب. كيف ألقوه؟ يقول علماء التفسير أنهم ربطوه بحبل، يعني لم يلقوه هكذا من أجل أن لا يقتل، من أجل أن لا يموت. نعم، ربطوه بحبل ثم حاولوا أن نعم ينزلوه إلى قعر البئر شيئا فشيئا. طبعا هو صرخ حاول إلى آخره، لم يستجيبوا له، ولكنهم نعم جردوه من ثوبه الذي كان يلبسه على بدنه مباشرة من أجل أن تتم الخطة. نعم. فلما وصل إلى قريب من المياه قطعوا الحبل الذي كان موصولا به فوقع في قعر البئر، وكان لحسن الحظ في قعره صخرة موجودة مثبتة بين المياه، فوقف على هذه الصخرة والمياه غامرة من حوله. نعم، يعني دون خطر الاختناق، كمية الماء كانت دون خطر حمله على الاختناق. وعادوا إلى سيدنا يعقوب كما قال الله عز وجل، جاءوا على قميصه بدم كذب، يعني صبغوا قميص سيدنا يوسف بدم جاءوا به من حيوان اصطادوه من إلى آخره، كما قال البيان الإلهي بدم كذب. كيف عادوا إلى سيدنا يعقوب وماذا قالوا له؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا هو المشهد الثاني، مشهد جريمة فعلا عظيمة، وجريمة يعني ترتعد لها الإنسانية وتشمئز منها. نعم، نفذت في حق طفل ليس له من ذنب، ليس له أي جريمة نهائية بشكل من الأشكال، حصل هذا. ولكن البيان الإلهي يوضح لنا ما يفعله الحقد، ما تفعله الضغينة. الحقد إذا يعني اشتد تعمي صاحبه، لا أقول تعمي عينه، تعمي عقله، وعمل عقل أخطر بكثير من عمل عين، وصدق الله القائل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني يعمل العقل. فإذا نعم كانت الأحقاد من الشدة بحيث تعمي عقول أصحابها، فحدث عن الأعمال التي تصدر عن أصحاب هذه الأحقاد ولا حرج. إذا اشتد الحقد بكيان إنسان ما فإنه ينفذ أو يسخر كل قدراته، كل قدراته وكل ما يملك في سبيل أن يبرد لظى حقده. نعم، ولو اقتضى ذلك أن يدمر أمه، ولو اقتضى ذلك أن يدمر دولة. يعني البيان الإلهي يوضح لنا قانون الحقد وماذا يصنع، ولذلك فكأنه يضعنا أمام حقيقة ممكن أن نفهمها لا بالنسبة لما فعله إخوة سيدنا يوسف بيوسف، بل بالنسبة لما يفعله كثير من الحاقدين، نعم، على أمه بكاملها في سبيل أن يبرد لظى الحقد المهيمن على نفوسهم وكياناتهم. نعم، الحقيقة كانت هذه الجريمة جريمة كبيرة. وانظروا مرة أخرى إلى صوغ البيان الإلهي لها. نحن نريد أيها الإخوة أن يعني نناكب شيئين، البلاغة القرآنية ما ينبغي أن نتيها عنها وما ينبغي أن نغفل عنها، وفنية القصة أيضا والعبرة من القصة، هذه الأمور الثلاثة. قالوا يا أبانا، أعود فأقرأ لكم الآيات، يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. نعم، ليش خايف عليه يعني؟ وخايف أنه نحن يعني ما نكون يعني مقدار ما ينبغي من رعايته وحفظه، ما عم تطمئن؟ ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هلا لما قال أخاف أن يأكله الذئب طلع ببالهم ها أحسن شيء لكان، بس نرجع والله الشيء اللي كنت خايف منه هو اللي صار. نعم، وإني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هنا في آية رح نأجلها لبعدين بدنا نحكي في تفسيرها. المهم أنهم نفذوا ما فعلوه، ذهبوا إلى فلاه معينة، وكانت يعني مناسبة فرصة لهم، وكان اليوم يوم نزهة لهم. نعم. وفي غمار هذا اليوم، أثناء هذا اليوم، نفذوا ما قد قلته لكم. نعم نعم. رموه في جب كان على مقربة منهم بالطريقة التي ذكرت، في سبيل أن يلقى في الجب ولا يجد مجالا للخروج منه دون أن يقتل. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يعني نتسابق، عم نلعب هيك كنا، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. يا سلام، انظروا إلى هذه البلاغة، وجاءوا على قميصه بدم كذب. أرأيتم إلى هذا التعبير؟ لو أردنا أن نعبر تعبير آخر، بدأ قصة طويلة عريضة، اصطادوا طائر، حيوان من الحيوانات، نعم، أخذوا من دمه فصبغوا قميصه بشيء من دمه، ثم جاءوا بكلام فكفك، نعم، ركيك، نعم، يسيء إلى حبك القصة. لكن تعبير القرآن الذي لا يخطر في بالي إنسان، طريقة التعبير ليست من الطرق التي ألفناها نحن. وجاءوا على قميصه بدم كذب، نسب الكذب إلى الدم، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان وعلى ما تصفون. إذن هذه جريمة فعلا شنيعة يصورها لنا بيان الله عز وجل مارسها إخوة يوسف بدافع من الحقد والضغينة المهيمنين على مشاعرهم جميعا. في حين يعني لو أردنا أن نناقش المسألة، ما كانت مسألة يعني أن سيدنا يعقوب كان يفضل يوسف على إخوته، وكانت محبته لسيدنا يوسف أكثر حرارة من محبته لهم، لا، لكن المسألة أنه هذين كلهم كبار، كانوا شباب يعني متجاوزين العشرين ونحو ذلك، بينما هذا هو الوحيد الذي لا يتجاوز عمره 15. ومن شأن الأب، نعم، أن يزداد عطفه وتزداد محبته للصغير حتى يكبر، وللغائب حتى يقدم، هذا حقيقة معروفة، العرب كلهم يقولون ذلك. ولو أن يوسف كان من الكبر يعني بالقدر الذي يساوي نعم أعمار أولئك الناس لكان شأنه مثلهم تماما، ولكن صغر سيدنا يوسف، وقد بيّن لنا البيان الإلهي ذلك عندما قال إني أخاف أن تذهبوا به وأكله، إنه لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني هذا صغير، هذا أنا معذور إذا عطفت عليه أكثر منكم، أنتم كل واحد منكم بيستطيع يدافع عن حاله. نعم، هذه هي الحقيقة التي يصورها لنا بيان الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا أيها الإخوة في مشهد آخر فرعي. فلما نعم ذهبوا به وأجمعوا أن يلقوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لا، ماذا تقول؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يلقوه في غيابة الجب، نعم، جواب لما محذوف، أي فعلوا، نفذوا ذلك. هنا يقول البيان الإلهي وأوحينا إليه، وحي إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بشرى جاءته في تلك الساعة من عند الله عز وجل، لا تخف، ستحيا وستمر السنوات تلو السنوات، ولتنبئنهم، تنبئ إخوتك بهذا الذي فعلوه بك، ولسوف يعني تذكرهم بهذه الجريمة الشنعاء التي مارسوها ضدك، فانتظر واستبشر، لا عليك من حرج. لاحظوا، نعم. وأوحينا إليه، إلى يوسف، لتنبئنهم إخوتك بأمرهم هذا فيما بعد، بعد السنوات، وهم لا يشعرون. طبعا لم يشعروا بأن وحيا صب في قلب سيدنا يوسف أورثه الطمأنينة. وفعلا عندما وقع في داخل الجب كان المفروض أنه يعني يموت حزنا، اختناقا قبل أن يختنق، نعم، شيء غريب، وهو الطفل، نعم. لكن الله عز وجل ربط على قلبه بهذا الإلهام الذي نعم أكرمه الله سبحانه وتعالى به. هذا مشهد آخر أيضا من المشاهد الفرعية. هم عادوا إلى أبيهم وهم يعتقدون أن نحن انتهينا منه، تخلصنا منه، خلاص ما عاد في نعم ما حائل بيننا وبين وجه أبينا، كما قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الآن خلا لنا وجه أبينا، ما في من ينازعنا نعم في نظر أبينا إلا وعطفه علينا ومحبته لنا وتقديره لنا واهتمامه بنا، نعم. ولكن الأمر على خلاف ذلك، وهو شيء أخبر الله به هذا الطفل إجمالا. طبعا لم ينبيه بالحوادث التي سيمر بها، بالمراحل التي سيمر بها، واضح هذا الكلام. ما الذي يأتي بعد ذلك؟ عاد إخوة يوسف إلى أبيهم في المساء، وهم يتصورون كما قد قلت لكم تتمة الخطة الربانية، خطة رسمها إخوة يوسف، وخطة في قدر الله عز وجل المكنون موجودة في علم الله عز وجل وترتيبه، نعم. وجاءت سيارة، سيارة في لغة القرآن هنا المراد به قافلة، قافلة تجارية، إلى ذلك المكان، نعم. عطشة، يريدون شيء من الماء، فأرسلوا واردهم الذي أرسلوه من أجل أن يأتي لهم بشيء من الوان، معه الدلو منوطا بالحبال، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أدلاه إلى قعر البئر. ما الذي حدث؟ البيان الإلهي سكت عن هذا الشيء البدهي. الشيء البدهي أن هذا الدلو الكبير عندما وصل إلى قعر، نعم، تمسك بهذا الدلو وقعد في داخله، نعم. شدوا الدلو ثقيل، شدوه، استعان الواحد بالآخر بالثاني بالثالث، إلى أن ظهر لهم بدلا من الماء أو وعى الماء طفل ذو وجه حسن لا يزيد عمره على 15، نعم. صاح هذا الذي أرسلوه يقول يا بشرى، هذا غلام، يا بشرى، أي استبشروا يا قوم. الإنسان عندما يرى شيئا مبشرا يقول يا بشرى، يكلم نفسه ويكلم من حوله بهذه الكلمة، يا بشرى هذا غلام. طبعا في ذلك العصر ومن قبل ذلك العصر الاستعباد والاسترقاق كانت سوقه رائجة، وكانت الوسائل للاسترقاق كثيرة جدا، القرصنة وسيلة من الوسائل، الحروب وسيلة من الوسائل، نعم، الاستدانة التي ترهق صاحبها وتمنعهم من الأداء وسيلة من الوسائل، وسائل الاسترقاق كانت كثيرة، وكانت مصدرا من مصادر الرزق، وكانت أسواق النخاس أيضا كثيرة. والذي نعم أنهى الرق وأفناه شيئا فشيئا فشيئا إنما هو الإسلام كما تعلمون، نعم. قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، أسروه بضاعة، إيش؟ شوفوا العبارة كمان، أسروه بضاعة، يعني اتفقوا أنه ما يحكوا لحدا أنه نحن والله شفنا هذا الطفل في البئر، لا لا، نحن اشتريناه، نحن اشتريناه من سوق النخاس والآن نحن عم نبيعه، لكن اتفقوا فيما بينهم أن يكون هذا الكذب وأن تكون هذه الخطة سرا فيما بينهم، وأسروه بضاعة. ولد حر ما في أثر من آثار الرق عليه، لكنهم أسروا فيما بينهم أن يرتكبوها جريمة وأن يعلنوا في سوق النخاس في مصر التي سينتهون إليها أنه هذا والله نعم عبد من يعني رقيق من الأرقاء اشتريناه ونريد أن نبيعه. هذا معنى قوله تعالى وأسروه بضاعة والله أعلم بما يفعلون، الشيء اللي كانوا عازمين عليه. نعم، هذه الخطة الربانية نعم لن تكون في ذهن إخوة سيدنا يوسف قط، خطة رسمها هم من أجل التخلص من سيدنا يوسف ومن أجل إنهاء حياته شيئا فشيئا رويدا رويدا دون أن يكونوا هم القتلى له، ولكن خطة رب العالمين شيء آخر. نعم شيء آخر. طيب تتمت هذه الخطة ما هي؟ نعم وردت القافلة إلى مصر. نعم وذهبوا إلى سوق النخاس رأسا. ماذا صنعوا؟ البيان الإلهي يقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه باعوه يعني للقافلة، مو عارفين قيمته مو عارفين شأنه. نعم شروه يعني إيش؟ يعني باعوه، في اشترى وشرى. شروه يعني بمعنى باعوه، اشتروه اشترى. نعم شروه بثمن بخس، ثمن تافه، دراهم تفسير لبخس، يعني ما باعوه بدنانير. الشأن في مثل الطفل هذا أن يباع بدنانير، لا لا لا، باعوه بثمن بخس اللي هو دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لا يعلمون من هو يوسف ولا يعلمون ما قال سيدنا يوسف. نعم إلى آخره. طيب باعوه، من الذي اشتراه؟ كان نصيب من؟ وكيف كانت حياته في المكان أو في الدار التي نعم ابتاعته من هذه القافلة؟ هذا الكلام سنشرحه إن شاء الله في المشهد الآتي، وهو يحفل بأمور هامة جدا جدا ذات دلالات تربوية ودلالات علمية، سنشرح ذلك بالقدر الذي يوفقنا الله عز وجل له في الحلقة الآتية والتي بعدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.